ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم مقدم إليكم نشرة الأخبار لمع الأربعاء الموافق 25 مارس 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. اعتراف حكومي بسيطرة قوات تأسيس على الكرمك ووصول 500 أسرة إلى التمازين وأبور مجموعات إلى أثيوبيا. مقتل 6 أشخاص في قصف طائرة مسيرة بمدينة الرهد بشمال كردفان، واتهامات لقوات الدعم السريع بقتل 16 شخصا في الفاشر. الأمم المتحدة تقول إن حصيلة ضحايا الطائرات المسيرة تجاوزت 500 قتيل في الفترة من يناير إلى مارس، وأسطور الأقمار الصناعية تؤكد استهداف القوات المسلحة لمستشفى الضعين. الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة ديبيكر بولاية جنوب كردفان، وشكاوى من ارتفاع عمولة التحويل من بنكك إلى كاش في النيل الأزرق. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أعلن محافظ محافظة الكرمك بالنيل الأزرق عبد العاطي الفكي أن محلية الكرمك تعد منطقة حرب من الناحية الأمنية، وأشار إلى أن القوات المسلحة تقوم حاليا بالتصدي لما وصفه بأكبر عدوان تتعرض له المحافظة بدعم من دولة مجاورة، في إشارة إلى أثيوبيا. وقال لراديو دبنجا أن الاعتداءات مستمرة منذ 4 أيام على مدن محلية مختلفة وحداتها الإدارية، مضيفا أن الاعتداءات وصلت إلى داخل محلية الكرمك. وأضاف في هذا الخصوص:
محافظة الكرمك حاليا هي محافظة حرب. في الجانب الأمني تقوم القوات المسلحة حاليا بالتصدي لأكبر عدوان، يعني عدوان كبير جدا تتعرض له المحافظة بدعم من دولة جارة للأسف، وهذا الدعم يتم لميليشيات الجنجويد الدعم السريع وميليشيات الحلو.
وحول الجانب الإنساني، أكد عبد العاطي الفكي نزوح عدد كبير من المواطنين شمالا في اتجاه الوحدة الإدارية بالكيلي، وأوضح أن هناك عددا من المواطنين ما زالوا عالقين في الطريق بين كرمك والدمازين. وقال إن عدد النازحين بلغ 433 أسرة تم استقبالهم في محلية الدمازين حاضرة الولاية، مشيرا إلى وجود عالقين على الطريق وعبور مجموعات إلى أثيوبيا. وأضاف في هذا الخصوص:
الأمر الذي قاد إلى نزوح عدد كبير يعني من المواطنين شمالا في اتجاه الوحدة الإدارية الكيلي، والآن هنالك عدد من المواطنين ما زالوا عالقين في الطريق بين الكرمك والدمازين.
من جانبه، قال حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد الأمدة بادي في تصريحات له عقب اجتماع حكومي أن القوات المسلحة ستتمكن من بسط السيطرة على المناطق التي تعاني من إشكاليات وعلى جميع المناطق الحدودية. وقال إن الشائعات تحدث إلى زعزعت استقرار المواطنين. وأضاف في هذا الخصوص:
الحاصل يمكن في جزء من المحافظات المتأقلمة لحدود بين دولتين جمهور السودان ودولة أثيوبيا، غير تمكن الأوضاع مستقرة، قوات الشعب المسلح مسيطرة، وفي أي وقت قد تصبح يمكن يعني المناطق في بعض المشاكل يمكن إن شاء الله كل المواطنة تعود إلى مناطقها.
وكانت قوات تحالف تأسيس قد أعلنت أمس إحكام سيطرتها على مدينة الكرمك الاستراتيجية وثلاث مناطق أخرى هي خور البودي والبركة والكيلي. وأعلنت الحركة الشعبية رفع علمها في مقر اللواء 16 في الكرمك، وتوعد القادة والجنود حاكم إقليم النيل الأزرق بالقدوم إلى المدينة. وأضاف قادة وجنود في هذا الخصوص:
هنا ماشيين لقدام، هنا ماشيين لقدام. الحدب بتاعنا نحن دايرين الولاية، دايرين الولاية، اما حدب هي ما دايرين كرمك، الحدب بتاعنا هي دايرين الولاية. ان شاء الله الولاية هنا بنخش فوق باي زمن باي اسلوب هنا بنخش فوق.
وتكتسب الكرمك اهميه استراتيجيه بسبب موقعها الحدودي، كما انها تربط بين طرق بريه تمتد نحو اثيوبيا وجنوب السودان، حيث تتيح السيطره على المدينه القدرة على التحكم في خطوط الإمداد والتواصل العسكري، كما أن الطبيعة الجبلية للمنطقة تزيد من أهميتها في الرصد والمراقبة وسط مخاوف من تمدد العمليات نحو الدمازين. لا قياس 6 أشخاص مصرعهم في قصف طائرة مسيرة بمدينة الرهد بولاية شمال كردفان اليوم الأربعاء، وأفاد شهود في المدينة بأن طائرة مسيرة استهدفت عربة لوري كانت تقر ركابا بالمدينة، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص في الحال وجرح أكثر من 5 آخرين. وأوضح الشهود أنه أثناء مواراة الجثامين توفي أحد الجرحى لاحقا متأثرا بجراحه، ليرتفع العدد الكلي إلى 6 قتلى وعدد من المصابين. وأضاف أحد الشهود في هذا الخصوص:
أنت أهل واحد بهناك محل الرات هناك سليمان أمري سابق حاسب سليمان سليمان حاسب حاسب سليمان
سليمان مرة
ما هي أخوانا جيب الكراتين.
قالت قوات الدعم السري أن القوات المسلحة قصفت اليوم الأربعاء سوق صرف عمرة بشمال دارفور، وأوضحت في بيان أن القصف أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين. أعلنت قوات الدعم السري اليوم الأربعاء سيطرتها على منطقة الدبيكر التابعة لمحلية القوس بولاية جنوب كردفان، وتداول جنود من القوات مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهروا فيه من داخل المنطقة معلنين بسط سيطرتهم عليها. وأضاف جنود من الدعم السري في هذا الخصوص:
لا أكبر.
اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السري بتصفية 16 مواطناً عذل من مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور بدوافع عرقية، من بينهم 3 نساء. وقالت في بيان إن القوة دفنت الضحايا في 3 مناطق بصورة جماعية على أطراف المدينة. حذرت الأمم المتحدة من تصاعد خطير في استخدام الطائرات المسيرة في السودان، مشيرة إلى مقتل أكثر من 500 مدني جراء قارات جوية منذ الأول من يناير وحتى 15 مارس معظمهم في 3 ولايات بإقليم كردفان. وأشارت مارتا هيرتادو المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال حديثها للصحفيين في جنيف إلى أن أكثر من 277 مدنيا قتلوا خلال الأسبوعين الأولين من مارس وحدهما، وقع غالبيتهم ضحايا لغارات بطائرات مسيرة. أكد مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة يل الأمريكية أن القوات المسلحة السودانية استهدفت مستشفى الضيين التعليمي في شرق دارفور، وذلك عبر هجوم جوي تم التحقق منه باستخدام صور أقمار صناعية. وقال المختبر في تقرير صدر اليوم الأربعاء أن صور أقمار صناعية أظهرت أضرارا في سقف المستشفى وانتشار حطام على السطح والطريق جراء الهجوم، وأشار إلى تحليله إلى وجود عدة ضربات دقيقة في 3 مواقع على الأقل. قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد القتلى جراء الغارة التي استهدفت مستشفى الضيين ارتفع من 64 إلى 70 شخصا، وأوضحت أن عدد المصابين في الهجوم ارتفع من 89 إلى 146 مصابا، بينما أصبح المرفق الصحي خارج الخدمة. من جانبها أدانت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان القصف الذي استهدف مستشفى الضيين بشرق دارفور. وأضاف المتحدث باسم اللجنة دكتور سيد محمد عبد الله لراديو دبنجا:
تدين اللجنة التنفيذية لنقابة أطباء السودان القصف الذي استهدف مستشفى الضعين والذي أودى بحياة أكثر من 60 شخص من بينهم أطفال وكوادر طبية ومرضى، وهذا يمثل انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.
من جانبه أدان الأمين العام للأمم المتحدة الهجوم الذي استهدف مستشفى الضيين بولاية شرق دارفور، وأدعى أطراف النزاع في السودان إلى حماية المدنيين والعاملين في المجال الصحي والمنشآت الطبية وحظر استهدافها بشكل قاطع. أصدرت محلية كسلا اليوم الأربعاء قرارا بزيادة تعرفة المواصلات الداخلية من 1000 جنيه إلى 1500 جنيه. من جانبه وصف الناشط المجتمعي حمرور حسين في حديث لراديو دبنجا الزيادة بأنها كبيرة وغير مبررة، مطالبا المحلية بمراية الزيادة وتخفيض التعرفة إلى 1200 جنيه، وأضاف في هذا الخصوص:
المواصلات في كسلة بألف ونص، لكن الألف ونص طبعا سعر ما منطقي. إحنا أولا ما بعيدين عن الأسواق السوق الوغود، يعني الآن مواني المملكة العربية السعودية جنبنا ومنطقة البحر الأحمر فيها بيع مباشر للوغود، تجارنا بتاعنا الكيري شغالين الآن دي للسماسر بتاعنا الوغود دي، واحد من أزمات البلد يعني.
أعلن عدد من شباب مدينة بور سودان إطلاق مبادرة مجتمعية لاستكمال العمل في محطة كهرباء كيلانيب بتكلفة تقدر بنحو 30,000 دولار، وذلك لمواجهة تحديات انقطاع الكهرباء مع اقتراب فصل الصيف. وقال الناشط المجتمعي عيسى الكاسر إن المبادرة يقودها متطوعون بعد توقف المشروع بسبب نقص التمويل الحكومي، وأضاف لراديو دبانجا:
معكم أخوكم الملك عيسى الكاسر، لا بيكل لا بيمل، وأنا إن شاء الله ورا المبادرة دي، وأنا سأقوم بالمبادرة دي، لكن اللجنة والمهم من القروش والحاجات اختاروا براكم لزول قروش ذاتها ما دار يتحملها، يعني ما دار يتحمل، اختاروا ناسكم اتصغوا فيه وناسكم النيرين، إن شاء الله يكون كل حي أو كل مربع نفر.
قالت منظمة الهجرة الدولية أن الحريق الذي اندلع في معسكر العمدة للنازحين بمحلية طويلة بشمال دارفور تسبب في نزوح 971 أسرة إلى مناطق مفتوحة داخل المحلية بعد أن دمر نحو 881 مأوى بشكل كامل، فيما تضرر 900 مأوى جزئيا. وذكرت المنظمة أن المعسكر كان يضم قبل الحريق نحو 270 ألف نازح معظمهم فروا من معسكر زمزم خلال شهر أبريل من العام 2025. توفى راشد محمد وهو مواطن سوداني مقيم في مصر يوم الاثنين بعد احتجازه ضمن حملات تنفذها السلطات المصرية. وذكر الناشط الحقوقي نور خليل أن الراحل توفى بعد نحو أسبوعين من احتجازه رغم حيازته أوراق ثبوتية، مشيرا إلى أن أسرته لا تعلم ما إذا كانت الوفاة حدثت داخل مقر الاحتجاز أو أثناء نقله. كما توفى مواطن آخر في المستشفى أمس بعد احتجازه ضمن الحملات في بداية رمضان ونقل إلى المستشفى بغيبوبة السكري. كشف ناشطون في إقليم النيل الأزرق أن ارتفاع مولات التحويل من التطبيقات البنكية للمبالغ النقدية إلى 30%، ويعتبر ذلك استقلالا وجشعا من التجار. وأفادت مصادر متعددة راديو دبنجا بأن المدن الرئيسية بالإقليم من بينها عاصمته الدمازين تعاني من شحات في النقد. كشف مواطن من منطقة كاورا بولاية شمال دارفور أن تفشي مرض غامض وسط السكان خلال الأسابيع الماضية أصاب مختلف الفئات العمرية من الأطفال إلى كبار السن. وقال الشيخ محمد عبد المجيد أن الأعراض تشمل نزلات حادة وآلاما شديدة وفقدان القدرة على تناول الطعام، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها فرق طبية للمنطقة لتقديم العلاج. وأضاف مدير عام وزارة الصحة بالولاية في هذا الخصوص:
أنا شيخ محمد عدم عبد المجيد في منطقة كورة بهنا الشيخ، وعندنا قريب شهر كامل ده يعني يا صغار ده الناس لما يسجنوا 5 سنة إلى اليوم ده يعني زول ما عيان ما فيه، لأن زول الكبير وأمر أكبر السن جاد أمر اليوم ده كل الناس كله عياني ما يعرفنا ودقاتل ما فيه عشان نعرفه شغل ده عاسي شنو، لكن الناس راقدين في الوطن كل الناس يعني وجه أكثر من ده ما فيه.
دخل تجار السوكي في ولاية سنار في إضراب شامل أن العمل لمدة 48 ساعة تنتهي اليوم بسبب الحريق الذي اندلع أمس وأدى إلى تضرر عدد من المحلات التجارية في السوق. ورهنت الغرفة التجارية بالسوكي استئناف العمل بتوفير وسائل السلامة والوقاية وتجهيز عربة إطفاء، واستثنت الإضراب المخابز والصيدليات والجزارة. وأضاف أحد التجار في هذا الخصوص:
اللهم سلم يا أخواننا على النار، الآن الحريق الآن دي تكاكين جمع عبدالله وثفور، من عبدالله وثفور التماش كده الداكين يودي عليه بك الخرطوم النار، ربنا يحفظ الناس يا أخوان، ربنا يحفظ الناس، الناس تجي السوق يا أخوان، الناس تجي السوق، النار قايمة بكثافة يا أخوانا، ربنا يطلب العباد، ربنا يطلب العباد.
الخبر الأخير في النشرة: أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس الثلاثاء أن تسجيل 42 ألف طفل غير مصحوب في السودان ودول الجوار نتيجة للنزاع المستمر، لافتة إلى أن الأطفال المتأثرين تعرضوا لانتهاكات واسعة شملت القتل والتشويه والعنف الجنسي. وأوضح التقرير أن بين الأطفال المنفصلين عن أسرهم يوجد 5000 طفل داخل السودان بينما توزع الباقون على دول الجوار، حيث تستضيف تشات نحو 24 ألف طفل إلى جانب مصر وأثيوبيا ودول أخرى. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الأربعاء 25 من شهر 3 لسنة 2026، وتتابعون في الجولة.
الليلة بمناسبة اليوم العالمي للحقيقة حول انتهاكات حقوق الإنسان في يوم 24 مارس، بالفعل تم فتح جرائم الانتهاكات في هذه الحرب.
طيب طبعا بنكتب كل المحاور الناس حالفين قسم. الانتهاكات بالنسبة لنا مهم جدا انه نحصيها ونحصرها.
محافظة الكرمك حاليا هي محافظة حرب. في الجانب الأمني تقوم القوات المسلحة حاليا بالتصدي لأكبر عدوان، يعني عدوان كبير جدا تتعرض له المحافظة.
عار المحروقات والغدة يعني خلى انه تبقى المواصلات في كسلة بألف ونص، لكن الألف ونص طبعا سعر ما منطقي.
المعسكرات عندها ظروف صعبة جدا، خاصة مع التغيرات المناخية والرياح والأطربة، لأنه تحولت هذه المساكن والخيم إلى رماد. الحرائق اللي تحرق من حين لآخر أسباب، وهي أسباب بتاعت التكدس السكاني.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مرحبا مجددا مستمعنا الكرام، ونستهل جولتنا باليوم العالمي للحقيقة الذي صادف يوم أمس الثلاثاء 24 من شهر 3، وسنتناول بهذه المناسبة مستمعنا الكرام دور المحامين والأطباء في رصد الانتهاكات الواقعة على المواطنين وتوثيقها. ونبدأ مستمعنا الكرام بحديث من المحامية رحاب سيد أحمد المبارك، فلنستمع لها.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومساء الخير عليكم الأخوة والأصدقاء في راديو دبنجا. الليلة بمناسبة اليوم العالمي للحقيقة حول انتهاكات حقوق الإنسان في يوم 24 مارس، بالفعل تم فتح جرائم الانتهاكات في هذه الحرب. أي في حاجات يعني ما بانت لسه وما اتعرفت، ولكن الحمد لله يعني على الأقل في هذه الحرب الملعونة السودانيين أصبحوا يمتلكوا ثقافة التوثيق والرصد. وفي الحرب دي في اختلاف عن بقية الحروب اللي كانت حصلت، ودي الوعي الجمعي اللي موجود والرفض الواضح لسلوك الانتهاكات من الطرفين. لذلك نجد إن كل السودانيين إذا مدافعين عن حقوق الإنسان أو إذا كانوا ناشطين في الحقل الصحي أو في الحقل التعليمي أو في إلى آخره، يعني أصبحوا كلهم واعين ومهتمين جدا بمسألة الرصد والتوثيق. ونقدر نقول 90% من الجرائم المرتكبة في هذه الحرب تم فتحها ومعرفتها. بالتأكيد كل شخص عمل على فتح هذه الجرائم وتعرية الأطراف الاثنين تعرض للتهديد وللمضايقات إذا كان داخل السودان أو إذا كان خارج السودان. بالذات يعني أكثر الفئات التي زي ما بقولوا تضررت من هذا الكشف هي فئة المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان. المضايقات كانت من عدة جهات، بالمنع من السفر والحظر ورفض الجوازات، منح الجوازات، وتعليق سلطة الترخيص للمحامي لممارسة المهنة، وإلى ذلك بجانب طبعا فتح البلاغات الجنائية واتهام الأطراف الذين يوثقون للحرب أو المحامين الذين يوثقون للحرب، اتهام بالتعاون مع الدعم السريع. الوعي الكافي موجود بالذات وسط المتخصصين، خصوصا أن الحرب دي هي ما يعني
ما جاء فجأة، كان في مؤشرات واضحة وصريحة، والانتهاكات ذات نفسها كان بدت قبل الحرب في الفترة بتاعت الانقلاب، وكيفية الاعتقالات العسفية والدخول للسجون والقتل أثناء ممارسة المظاهرات وإلى آخره. دي أدى الناس وعي كافي بخطورة الجهات الأمنية التي تحمل السلاح، سواء كان جيش أو دعم سريع. الناس أصبحت واعية بحقوقها، لذلك أنا بشوف في وعي كافي في وسط المتخصصين. أما القناعات الفكرية للأسف يعني في كثير من الأوقات أثرت على شكل الراصد والموثق، فبنلقى في ناس يعني للأسف كانوا هم في مربع الحقيقة ولكن انزووا لمربع التغبيش والتدليس. دي لأسباب عندها ارتباط مباشرة بمواقع قيادية تم زي ما بقولوا يعني منحى لهم لإسكات أو إصمات على الصوت المنادي بالحقيقة، وآخرين فضلوا اتباع الفكر الأيديولوجي اللي بينادي فقط برصد وتوثيق جرائم طرف، عدم الالتزام بالرصد وتوثيق الطرف الآخر لأنه نظرته اللي هو أصلاً في نظره ما مجرم يعني. وده تحديداً حاصل في إنه في مجموعات بترصد انتهاكات الدعم السريع فقط ولا ترصد انتهاكات الجيش السوداني، وحتى إذا تحدثت عنها تتحدث عنها باستحياء ولا تذكر الكم الهائل للجرائم المرتكبة بواسطة الجيش. نعم في فحص بيتم بالذات لنا نحن في مجموعة محمد طواري، نحن ما بنلتزم بشكل المحتوى المنزل فقط على الميديا أو على كده، بل بالعكس نحن بنتأكد بشهادات إضافية من الميدان، والعملية دي عملية تأكد عملية دقيقة وعملية ممكن تأخذ زمن، لذلك يعني في كثير من الأوقات البيانات التي تصدر من المجموعة قد تأتي متأخرة حتى نتأكد من صحة المعلومات، وفي هذا الأمر نحن نعتمد على المصادر الخاصة التي تخصنا والمعارف الموثوقين الموجودين في الميدان، لأنه أنا الساحة الآن أصبح فيها الكثير من الكذب ومن التدليس، وفي كل زول بيلعب لي صالح ورق يعني. في منصات إعلامية تعمل لصالح الدعم السريع، دي مهمتها إنها تطمس الحقيقة، وكذلك هنالك منصات أو منظمات ذاتها محلية يعني تتبع للجيش، مهمتها كذلك التغبيش على جرائم الجيش. عشان كده الشخص المستقل فيما يخص رصده المفترض ما يعتمد عليه كلام أي من الطرفين، وإنما يأخذ يعني الكلام اللي هم بيقولوه بحذر. في كثير من الأوقات هم بيصدروا بيانات حقيقية سواء كان الجيش أو الدعم السريع، ولكن طبعا هي ممكن تكون ما عالية الموثوقية، يعني يتحدثوا عن الحدث ولكن ما يذكروا شكل الأضرار الكبيرة التي يعني أحدث. لذلك نحن بنكون حريصين في إنه نحن نشوف المحتوى اللي هم قدموه ونقارنه بالموجود على أرض الواقع في الميدان، عشان ما نوصل الحقيقة كاملة للذي يعنيهم الأمر. يعني المواطنين حقيقي هم هسي زي ما بيقولوا أصبحوا الدينامو المحرك في صوت الحقيقة، لأنهم حقيقي هم بالذات اللي ما عندهم ارتباط بأي انتماءات للطرفين، أو حتى يعني عندهم انتماءات للطرفين، ولكن في كثير من الأوقات المواطنين هم بيكونوا صادقين يعني وبيوصلوا الحقيقة كاملة. في كثير من الأوقات ناس بيقولوا الحقيقة كاملة أنه ما بيتوقعوا هول الجرائم المرتكبة بالمستوى ده يعني، خصوصا مثلا زي جرائم القصف المدفعي وجرائم القصف عن طريق الطيران من الطرفين، سواء كان بالطيران المسير أو سواء كان بالطيران الحربي. فهي الجرائم دي جرائم متوحشة وعنيفة، وغالبا أو في كثير من الأوقات هي اللي بتصيب المواطنين بالهلع يعني من هول الجريمة بتلقاه هو فجأة وراك كله صغير وكبير عنا، وحتى بتلقى الأسماء وإلى آخره كلها اتجمعت في وقت قياسي لحرص الناس على توضيح الحقيقة. يعني ده بيجانب طبعا إنه في ناس بسطة بيدلوا بالحقيقة مباشرة، في ناس ما بيقدروا على الأقل يقوموا بالأعمال حقة الرصد البسيطة. ممكن يعني للأسف في ناس طبعا برضو علمتهم الظروف الصعبة كيف يرصدوا، وفي ناس ممكن الناس تدربوا من الميدان يعني تورون أبجديات مثلا الرصد، في إنه الحي فيه كم نفر، المات وكم عرفهم كيف يقدر يتعرف عليهم كيف وإلى آخره يعني. وهي مسألة معقدة ومسألة طويلة، وأسأل الله التخفيف وأسأل الله إنه يعيد السودان لمربع الأمان والسلام ويبعد عننا شرور الحرب بإذن الله.
مستمعنا الكرام، وبمناسبة اليوم العالمي للحقيقة تحدثت إلى الجولة أيضا عن دور الأطباء في رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على المواطنين الدكتورة أديبة إبراهيم، فلنستمع لها.
نحن يعني كأطباء طبعا بنكتب في كل المحاور، نحن أسحل في قسم الانتهاكات بالنسبة لنا مهم جدا إنه نحصيها ونحصرها. نحن نكتب يعني بندين كل الأفراد، بندين كل الناس، بندين كل الانتهاكات، خصوصا في المجال الطبي لأنه انهيار الصحة، أنا انهيار البلد، أنا انهيار المواطنين، أنا انهيار الجيش، أنا انهيار الدعم السريع، كلهم حينهاروا مع انهيار الصحة. فنحن مع السلام، نحن مع السلام والسلام مع قعدتهم مع أطفالهم يحلوا المشكلة سلميا، لا نقاس البلد فيها يكون أو لا يكون. دي أهم المحاور. المفروض نحن نرصد اليوم كلهم، لأن نشوف تعريف الحقيقة دي مهمة حتى ذات عشان نناشدهم ويشوفوا الشيء الحاصل الغايدين يعني للمعركة دي، يعرفوا حتى لو ما عندهم فكرة عن كل الحياة اللي تحصل دي، الحاجات يعني إنسانياً، مجاهة إنسانياً، اغتصابات إنسانياً، تهديدات إنسانياً، اعتقالات إنسانياً، موت يعني التدمير للمرافق الصحية، ده كله نحن عملي وإحصاء. أنا ممكن أطرق جزء من انتهاكات القصيبة الأطباء برضو عشان يعني تكون واضحة، وانتهاكات صعبة دمر المشاكل. الليلة أنا بكتبت الليلة اللي كتبت عنها اثنين الأصابة في الضعين، وقبالة الأصابة في 16، وقبالة الأصابة في 16 بكل المحاور دي حقاعدين نتكلم فيها، والغصف للمرافق الصحية دول أضرة ودينيار كامل للأصحة. شكرا.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعلن تحالف تأسيس قوات الدعم السريع والحركة الشعبية يوم أمس الثلاثاء سيطرتها الكاملة على مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. حول ذلك تحدث إلى جولة السودان اليوم المدير التنفيذي لمحلية الكرمك عبد العاطي الفكي، فلنستمع له.
محافظة الكرمك حاليا هي محافظة حرب. في الجانب الأمني تقوم القوات المسلحة حاليا بالتصدي لأكبر عدوان، يعني عدوان كبير جدا تتعرض له المحافظة بدعم من دولة جارة للأسف، وهذا الدعم يتم لميليشيات الجنجويد الدعم السريع وميليشيات الحلو بقيادة جوزيف توكر. الأربع أيام وما زالت الاعتداءات مستمرة لمحطاتنا المختلفة، ووصلت الاعتداءات حتى داخل مدينة الكرمك، وهو الأمر الذي قاد إلى نزوع عدد كبير يعني من المواطنين شمالا في اتجاه الوحدة الإدارية الكيلي،
والآن هنالك عدد من المواطنين ما زالوا عالقين في الطريق بين الكرموك والدمازين. عدد النزوح الحالي بلغ 433 أسرة اللي تم استقبالهم غير العالقين وغير الذين يعني عبروا الحدود إلى أثيوبيا، وهي إحصائية يعني غير معروفة بالنسبة لنا حتى هذه اللحظة.
مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان لليوم الثلاثاء، ومن ولاية كسلة تحدث إلى جولة السودان اليوم الناشط حمرور حسين حول زيادة تعرفة المواصلات بمدينة كسلة، فنستمع للأستاذ حمرور حسين.
الزيادات اللي حصلت دي بفعل الحرب اللي دايرة الآن الإيرانية الأمريكية في منطقة الخليج، التأثير على مستوى العالم كله في ارتفاع أسعار المحروقات والوقود يعني خلى انه تبقى المواصلات في كسلة بألف ونص، لكن الألف ونص طبعا سعر ما منطقي. احنا اولا ما بعيدين على الاسواق سوق الوقود، يعني الان مواني المملكة العربية السعودية جنبنا ومنطقة البحر الأحمر فيها بيع مباشر للوغود، وتجارنا بتاعنا الكيري شغالين الآن دي للسماسر بتاعنا الوغود دي، هم واحد من أزمات البلد يعني. حتى الوغود اللي قاعد يخاشي السودان ده والله وغود غانغي وممكن غير مطابق للمواصفات. لو شفت البنزين ده بعد مرات تلقى بنزين أسود، تلقى بنزين مايل اللون الذهبي المعروف. ما في ناس كتار بيعانوا من أسعار الوغود، بالإضافة إلى ذلك إنه الكثيرين من التجار والانتهازين الآن في على مستوى السودان ده كله بيقدر يفتح له طرمبة بتاع الوغود، بيأكد لك إن المسألة دي فيها أرباح عالية جدا، فبالتالي استغلوا هذه الأزمة. و محلية كسل للأسف شديد جدا يعني رخت لضغوطات مجموعة اللجنة بتاعت المركز المواصلات الداخلية، بقت بألف ونص، يعني ألف ونص سعر ضاغط على المواطن. أحياء كثير كسل دي ما أحياء بعيدة زي الأحياء مدينة الخرطوم وأحياء بورسودان، كسل أحياء ممكن تمشي كلها ممكن تمشي برجولك يعني ما بعيدة. السعر ده أنا بعتقد إنه محتاج من محلية كسل بيتراجع السعر ده. على الأقل الزيادة ظهرت دي بيبقوا ب 1200 ل 1500، معناه ما يعني هل الجالون البنزين ده ولا الجالون الجاز وصل 30,000 يعني من 20 ومن 22، هل أصبح مع الزيادة دي وصل 30,000؟ ما وصل 30,000، فبالتالي ليه بيزيدوا نص السعر للسواقين يعني. وبعض المواصلات الداخلية في كسلة فيها تشوهات كثيرة جدا، نحن بنطالب بأنه لابد أن ينهوا دور المواقف العامة دي، يعني المواقف العامة دي لابد أنه تنتهي، يكون في مواصلات دائرية ويحدثوا فيها المواصلات، تكون في بصات شغالة ويكون خط دائري بليف الأحياء كلها باتجاهات الأربعة المعروفة على مستوى الولاية، لكن للأسف شديد جدا ما في نظرة ولا في دراسات جدوى حقيقية بيتحدث المركبات الداخلية وتريح المواطن. المواصلات الداخلية في كسلة هي واحدة من الخرط تاعت الخرطوم بيجيبوها لنا، أنا زمان اتكلمت عن الموضوع ده وزمان وقد كان الوقود ده مدعوم، المواصلات دي المواقف كانت فاضية، فاتذكر كان من 70,000 داري بقوها 120 جنيه، أنا عملت احتجاج في المسألة دي وقد كانت موجودة حكومة التصور، وقلنا لهم والله ياخذ سلع الوقود ده سلع مدعومة من الحكومة، والحكومة هي اللي بتحدد السعر مش انتوا السواقين، ولا نغابتكم بتاعت السواقين دي هي اللي بتحدد السعر ده. وقلت لهم اليوم اللي بترفع فيه الوقود ده الموقف ده ما يشيلكم، الآن الموقف ما شايل أصحاب المواصلات والحافلات، حافلات مليانة الموقف وواقفة برا، وبعد ده عندهم الأمل بأنه بيشكلوا ضغط على المواطن من خلال علاقاتهم المبنية مع المحلين. احنا نتمنى محلية كسلة إنه بيتراجع عن هذا القرار وتحاول تبقى على الأقل 1200 جنيه، لكن 1500 كثير على المواطن الكسلة في الأحياء اللي مسافتها ما تبعد عن السوق 5 و7 دقائق. عموما أنا بعتبر إنه هي ده سلوك انتهازي من نغابة مجموعة السواقين اللي بيمثلون الجسم الآن اللي بينده علاقات وطيدة مع المحلية ويحاول يشكل خطر على حياة الناس.
مرحبا بكم مجددا مستمعنا الكرام في جولة السودان اليوم. في الفقرة القادمة سنلتقي بالأستاذ آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، وعبره نتعرف على واقع النازحين بمنطقة طويلة بشمال دارفور وكيف مر عليهم العيد. أهلا ومرحبا بك آدم في جولة السودان اليوم.
أهلا وسهلا بك أستاذ الصادق مصطفى زكريا، وعبرك التحية لكل المتابعين والمستمعين لراديو دبنجا الراديو اللي ظلت يعني ينقل الوقاية على الأرض ويعكس قضايا بتاعت النازحين وهمومهم يعني. فنحن شاكرين جدا على هذه التغطية الجميلة في هذه الظروف الإنسانية اللي تمر بها البلد يعني.
آدم، مر العيد والنازحين ما زالوا في منطقة طويلة، كيف كان العيد على النازحين وما هي أهم المشكلات الآن التي تواجههم؟
العيد بالنسبة لنا كانت يحمل يعني دلالتين متناقضتين، يحمل كانت دلالة بتاعت الفرحة والسكينة الإيمانية، إنه الناس يعني يفتكروا إنه عيد جاء والأطفال يعني كانوا فرحانين، لكن مع ذلك الفرحة بتاعهم لأنه منقوصة، لأنهم فقدوا بيوتهم، فقدوا حياتهم، حياة اللي كانوا عايشين في المدن وفي القرى يعني فقدوها الطعم بتاعت العيد. الدلالة الثانية كانت يعني يحمل العلم والفقدان بتاعت الأحبة والجوع، فده كانت هذه الدلالات المتناقضة اللي كانت يحمل عيد الفطر المبارك يعني. مع ذلك يعني الناس كانوا يعني متواصلين في هذه الظروف يعني، لكن المعسكرات يعني عندها ظروف صعبة جدا بمر بها، وخاصة يعني مع التغيرات المناخية والرياح والأطربة، فده برضو يعني خلقت واقع إنساني مؤلم جدا وحزين يعني، لأنه تحولت هذه المساكن والخيم إلى رماد يعني. الحرائق اللي تنطلق أو تحرق من حين لآخر، وده أسباب، وهي أسباب بتاعت التكدس السكاني، الناس الكميات المهولة أو الناس الموجودين في منطقة ما أو في منطقة ما أو في مخيم ما يعني، كسبب بتاعت السكان يعني كثيرة جدا مع التكدس، وأغلبيتهم من النساء والأطفال، فالبيوت بتاعهم مبنية من المواد المحلية البلدية، من الغيش، من البلاستيك، من يعني حتى من نجاجير، غير ذلك يعني حاجة يعني صعب جدا يعني، إنه زول بس داير يعمل حاجة عشان يحمي نفسه من الحارة أو من الشمس، وبالليل كمان من البرودة. فالبيوت ده يعني هي ما عنده على الحماية بتاع إنه زول يحمي في الحرائق أو في النار. ففجأة لو حصل أي يعني قامت أي حريق من أي منزل من البيوت ده، الحريق ده بعد ذاك صعب جدا إنه الناس يعني يعملوا به يعني أو يغطوا به أو يعني يسيطروا عليه، فالحريق ده بينطلق وبعد ذاك بحر كميات هائلة وبيخلي الناس في العراء. فحتى في الأيام بتاعت العيد في طويل العمدة حصلت يعني حريق يعني أدت إلى خسائر كبيرة جدا، أكثر من 800 منزل اتحرقت، هناك إصابات أكثر من 14 حالة بتاعت الإصابة، وتوفت جراح هذه الحريق يعني طفل عمره 6 سنوات يعني. فده برضو كانت تحول الإيد إلى 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 حزن يعني، أو إلى خيم بتاعت الحزن. فالحياة بتاعت المعسكرات هي مرة وصعبة جدا يعني، لكن لا يوجد بدائل في إنه الناس يعني يعيشوا. مع ذلك الظروف الإنسانية الصعبة في نقص بتاعت الإمدادات الغذائية والمساعدات الإنسانية، وده نتجت عنها يعني سوء التغذية بالنسبة للأطفال، والأمراض المرتبطة بانعدام الغذاء ونقص الغذاء يعني، المرض المرتبطة بالجوع، فهي واقع كارثي. فالوضعية بتاعت المجتمعات الموجودة في المعسكرات، وده ما في معسكر طويل العمدة فقط أو في طويلة عموما، بل في عموم دارفور الحرائق ده قاعد تحصل من حين لآخر، وبرضو كانت في الفترات السابقة في معسكر كلمة، وحتى في مناطق بتاعت وادي صالح في مقجر يعني بيحصل، وفي حتى في قولو برضو حصلت حرائق يعني، وده زي ما قلت إنه نتيجة للتكدس السكاني.
سمع آدم، أشرت للحريق اللي حصل في معسكر طويل العمدة قضى على 800 منزل أو سكن بالنسبة للنازحين، وفقدتوا فيه طفلة، ضحايا الحريق ديل الآن أوضاعهم شنو؟ هل تلقوا مساعدات أم ما زالوا موجودين في العراء؟ الحاصل عليهم شنو بالضبط؟
ضحايا الحريق يعني لا زالوا في العراء، حتى الحاجات اللي لقوها هي حاجات بسيطة جدا يعني، ما تكفي حاجة الناس مع الكميات الهائلة بالنسبة للناس اللي يعني تضرروا جراء هذه الحرائق يعني. فالواقع بتاعهم مظلم جدا يعني، بالنهار مع الشمس الحار، وخاصة منطقة الطويرة واحد من المناطق اللي تشبه مناطق الصحراوية، فيه شمس حار شديد جدا يعني. الأطفال والنساء ظرفهم صعب جدا، واقعهم أليم جدا يعني في هذه الأوضاع الإنسانية الصعبة، والناس فقدوا مأواهم وفقدوا مساكنهم يعني. رسالتنا للمنظمات في إنه يتحركوا، لأنه يعني يقدموا يعني ما بيوسهم يعني، حتى ولو الحد الأدنى من المساعدات الإنسانية لمتضرري هذه الحرائق يعني. أضف إلى ذلك يعني هناك هوجة ماسة بالنسبة للمساعدات الإنسانية بشكل عام في دارفور وفي تويلة وغيرها من المعسكرات
يعني. أدب.
لأنه في نقص كبير جدا. نعم.
أنت أشرت إلى أنه في نقص في الإمداد الغذائي والمساعدات الإنسانية، يعني نفهم من كلامك أنه كان في مساعدات قاعدة تصل والآن يعني بدأت تتخلص، وهي أساسا كانت ما فيش، ولو بدأت تتخلص الأسباب شنو؟
هو طبعا المساعدات كانت في الفترات السابقة بسيطة جدا يعني، طبعا في لو مثلا في الطويلة يعني حسي الأسباب اللي بخلي إنه يكون في تقليل بالنسبة للمساعدات ما بالطريقة اللي فترات السابقة، في مشاكل كثيرة. الحاجة الأولى مشاكل بتاعة الحدود يعني، لأنه حسي مثلا أكثر طريق بيتمد بها المساعدات الإنسانية بتدخل لنا في دارفور هي مناطق بتاعة إدري أو الحدود السودانية التشادية، فده حسي في الفترة الأخيرة تلقى في كل بعد أسبوع بيكون في قفل بتاعة الطريق بناء على الظروف الحرب، وده تأثرت يعني حتى على مستوى المجتمعات المستضيفة، لأنه السلع اللي مستهلكة في المجتمعات برضو ارتفعت أسعارها بطريقة كبيرة بصورة كبيرة جدا، وده أثرت على وضعية الناس يعني. ولذلك الأسباب هي أسباب بتاعت إنه كيف إن يوصل المساعدات الإنسانية، برضو القيود البيروقراطية اللي تضوى أطراف الصراع، وده يعني في إطار بدأ استخدام الغذاء كسلاح للتجويع ضد النازيين في المخيمات يعني، وهذا برضو واحد من الأسباب اللي بيخلي إنه يكون في تقليل بالنسبة للمساعدات. الحاجة الثانية والأخير برضو يعني هناك تقليل بالنسبة للدعم يعني، لأنه الدعم بس يعني بسيط، فهذا برضو أدى إلى تقليل المساعدات الإنسانية. طبعا في بقية المعسكرات، في معسكرات إنه أكثر من 9 شهور ما صرفوا الحصص الغذائية، وحتى الحصص الغذائية اللي كانت بصرف الزمان هسي يعني قللوها بنسبة 50%، وهذا برضو أثرت على وضعية المجتمعات النازية في المعسكرات يعني، وضعهم بقى صعب جدا جدا مع الحروب اللي تأثرت على مستوى الشرق الأوسط، ده برضو يعني برضو أثر سلبا على الوضع في الأرض هنا.
سمع ونحن في الختام ومن خلال هذا اللقاء، شنو رسالتكم باختصار؟
رسالتنا في إنه يعني على الطرفي الصراع يعني أن يستشعروا بمعاناة الشعب السوداني، بمعاناة النازيين اللي هم موجودين في المعسكرات، في إنه هم يعني ديل مجتمع وعندهم الحق في إنه يأكلوا ويشربوا، يعني يمشي في اتجاه بتوقف إطلاق النار، وهتنة إنسانية يعني تسهيل عملية توصيل المساعدات الإنسانية إلى الناس اللي هم موجودين في المعسكرات واللي بيعتمدوا على المساعدات الإنسانية يعني، من الغذاء، من المواد بتاعة الإيواء، من الأدوية المنقذة للحياة، من مواد بتاعة التغذية بالنسبة للأطفال اللي عندهم سوء تغذية، حتى من الصرف الصحي، وحتى برضو نقص في المياه بتاعة الشرب برضو يعني، عشان المواد بتاعهم يدخلوا في إنه يعني يضفروا هذه
نعم
المساعدات
آدم
بالنسبة للمجتمع.
آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة لمعسكر النازحين واللاجئين، أنا بشكرك كنت معنا في جولة السودان اليوم براديو دبنجا، شكرا جزيلا.
وبهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الثلاثاء، الشكر أجزله لكم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى ليكن مني أطيب التحايا.
على راديو دبنجا حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم بنسلط فيها الضوء حول تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى، وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإنسانية في السودان. وهذه التأثيرات بتتمثل في التهديد بتعطيل سلاسل الإمداد والمساعدات الإنسانية نتيجة لاضطراب الملاحة البحرية، وما يزيد المخاوف من تفاقم الأوضاع خاصة بالنسبة لملايين النازحين اللي بيعتمدوا على الإغاثة بشكل أساسي في تأمين غذائهم. كذلك بدأت أزمة الوقود وارتفاع الأسعار في الظهور كواحدة من أبرز ملامح هذه المرحلة، ما ينذر بأيام أكثر صعوبة على المستوى المعيشي والإنساني. فما حجم هذه التأثيرات والسيناريوهات المتوقعة في حال استمرار التصعيد الإقليمي؟ هذا ما نناقشه مع ضيفنا الخبير في الشأن الإنساني والمنظمات الدولية وحماية المدنيين في حالة الطوارئ والاستجابة الإنسانية الدكتور مبارك مامان. أهلا ومرحبا بك دكتور مبارك مامان في راديو دبنجة.
شكرا جزيلا أستاذ سليمان على الطرح الموضوع حرب إيران وأثره على الأزمة الإنسانية في السودان.
دكتور مبارك مامان، بداية في ظل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط وما تسبب من اضطرابات في حركة الملاحة البحرية في الخليج العربي وارتفاع تكاليف النقل والطاقة، تعتقد في يعني لأي مدى يمكن أن تتأثر السلاسل الإمداد الخاصة بالمساعدات الإنسانية المتجهة إلى السودان؟
تأثير الحرب على الممرات دي بينعكس بصورة كبيرة جدا على الأزمة في السودان، وبترتب عليه يعني الحرب بترتب عليها تهديد من الملاحة برضو في البحر الأحمر باب المندب ده غير مضيق قرمز، ودي بتأدي لارتفاع تكاليف التأمين البحري والنقل الجوي والنقل الدولي، وفي بعض المسارات الجوية واللي بيتأثر بيحصل فيها إغلاق أو تغيير مسارات بتكون بصورة أطول. نحن شفنا كان لما السعودية وجهات مختلفة كانت قفلت الممرات الجوية لدول، بقت بتمشي الطيران، بيكون في طيران بس بيمشي بصورة أكبر وبيمشي بحتات أطول، فدي يكون برضو عندها أثر. وكمان عندنا التأثير بتاع تأخير وصول الشحنات الأغذية والأدوية والمعينات، الزمن برضو بيكون أطول للاستجابات في المناطق المحتاجة، وهذا برضو بيؤدي لتقليل حجم المساعدات الإنسانية اللي ممكن توصل للسودان. وفي بعض المنظمات ممكن تضطر لأنها توجه شحناتها عبر طرق أطول وتكون أكثر تكلفة، زي ما حصل إنه الناس تجنبت البحر الأحمر وتجنبت برضو قناة السويس ومضيق هرمز، فكانت بتمشي عبر رأس الرجاء الصالح، ودي كانت بتاخد فترات طويلة جدا جدا. ده برضو عنده ترتيب أو إعادة التكاليف، ارتفاع في التكاليف العمليات الإنسانية. والحرب الحالية في الشرق الأوسط في إيران دي أوردي زادت أسعار النفط وزادت أسعار الطاقة، وبالتالي زادت أسعار النقل البحري والنقل الجوي، وده برضو عنده الأثر المباشر على العمليات الإنسانية في أنه بيرتفع سعر الوقود المستخدم في النقل الجوي والبري، ودي بتعمل زيادة بتاع تكلفة التشغيل للطائرات الإنسانية والشاحنات اللي مفروض توصل، وده برضو بيؤدي لارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق العالمي وفي السوق المحلي. فالإضطراب في المواني دي يعني ممكن يعمل شلل في المسائل بتاعت الإمدادات للمساعدات الإنسانية في السودان، وده برضو بيقوم بيوضح أو بيأثر على الميزانيات الحالية، هي غير أوردي أصلا ما كافية، ولتنفيذ البرامج المطلوبة. وفي بعض المنظمات ممكن تقلص نطاق البرامج، وبالتالي ينخفض عدد المستفيدين منها، فبالتالي ارتفاع تكاليف التشغيلية هيكون واحد من التحديات الكبيرة جدا للاستجابة الإنسانية في ظل الموارد المحدودة.
طيب، في حال استمرت الحرب لفترة طويلة وأثرت على حركة المواني والطيران وسلاسل الإمداد العالمية، برأيك يعني ما هي البدائل والآليات التي يمكن للمنظمات الإنسانية والحكومة السودانية أيضا تبنيها لتفادي حدوث أزمة غذاء أو دواء في السودان، حلول داخلية في السودان وخارجية باتباع طرق بديلة مثلا لتوصيل الإغاثة؟
بتعتمد على أنه لازم على المنظمات الإنسانية أنها تشوف ممرات بديلة لإيصال المساعدات، ويعني استخدام موانئ زي مومباسا أو موانئ في شرق أفريقيا، ويحتاجوا تقدر تنقل ويكون في النقل البري برضو كبديل من الدول المجاورة، على أساس إنه الناس تقدر توصل مساعدات في وقتها. وتاني من البدائل حاليا، وهذا أوردي أصلا مطروح، هو إنه يكون في تمويل، توفير تمويل، يكون فيه نوع من المرونة حتى وإنه الناس تقدر تتجاوز الظرف الحالي. فده التمويل أو المانحين إذا قدروا استوعبوا الظرف الحالي بالنسبة للسودان والآثار المترتبة من على الشرق الأوسط، ممكن يكون أشكال التمويل على قلتها يكون فيها نوع من الانفتاح ونوع من المرونة، على أساس إنه الناس تقدر تتجاوز الظروف الحالية. برضو مفترض إنه يكون في عمل على رفع قدرات المنظمات المحلية، المنظمات السودانية، واللي هي دي بتقدر تحافظ على استمرارية الاستجابات الإنسانية. وفي منظمات سودانية كانت ناجحة جدا، فإذا أتيحت الفرصة لمنظمات تانية وتم العمل على بناء قدرات المنظمات دي، بتقدر تستقطب تمويل حتى داخليا، وبتقدر تغطي الفجوة من اللي بتكون موجودة في حال غياب المنظمات الدولية أو في حال تعطل الإمدادات الدولية. نقطة تانية مهمة اللي هي إنه المجتمع الدولي يعمل على حماية الملاحة في البحر الأحمر خاصة، لأنه ده واحد من أكثر الممرات الإنسانية اللي بيساهم في مد الاستجابات الإنسانية في السودان. ونقطة تانية أخيرة اللي هي إنه المجتمع الدولي يواصل دعمه للسودان، ويواصل دعمه تسليط الضوء على الأزمة في السودان، حتى وإنها ما تتهمش في ظل الأزمات الحاصة حاليا، ويكون عندها نفس الزخم لغاية ما الناس تقدر تتجاوز الأزمة دي ويكون في سلام.
دكتور مبارك مهمان، وأنت لازلت تتحدث لراديو دبنجا عبر برنامج حديث اليوم، برضو في يعني التساؤل بيطرح نفسه حول الحديث أو ما كان يتردد عن أنه الحرب في السودان حرب منسية، أو يعني المجتمع الدولي غير مهتم بما حدث في السودان طيلة الثلاث سنوات إلا يمكن في الفترات الأخيرة. فده برضو بيطرح السؤال أو المخاوف بأنه ده ممكن يعمل على إعادة توجيه أولويات المجتمع الدولي بالنسبة للتمويل الإنساني، وبذلك يمكن تتراجع الموارد المخصصة للسودان. من قبل المنظمات الدولية أو من قبل المانحين؟
ده واحد من أكبر المخاطر المرتبطة بتصاعد الصراع الحالي في الشرق الأوسط وفي والحرب مع إيران. وده واحد برضه للأسف من الاحتمالات الكبيرة إنه يتم إعادة توجيه التمويل لأزمات تانية وتكون يعني أكثر إلحاحا من الناحية الجيوسياسية، لأنه برضو تمويل مرات كثيرة مرتبط بالأولويات السياسية لدول المانحة. ففي ظل الحرب الحالية ممكن يحصل تحويل لجزء كبير من التمويل للاستجابة للحرب في الشرق الأوسط، وممكن يحصل تراجع الاهتمام السياسي الدولي بالأزمة السودانية، وهذا بالتالي بيؤدي لنقص كبير في التمويل وبيأثر على الخطط الأوريدي موجودة للاستجابة للأزمة الإنسانية في السودان. إضافة أو في الختام، يعني أنا عاوز أذكر بس نقطة مهمة، إنه نقص التمويل أو تحويله أو إعادة توجيهه لجهات تانية هيأثر أثر كبير جدا على حماية المدنيين وبشكل مباشر، ودي والفئات الأكثر ضعفا في السودان، الأطفال والنساء والنازحين داخليا. وإحنا عندنا تقريبا 10 مليون من نازح ولاجئ وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة. فانخفاض التمويل وتغليص البرامج الإنسانية بيؤدي لمخاطر كبيرة جدا، ومنها استغلال الأطفال وتجنيدهم في النزاعات المسلحة، بتزيد العمليات بتاعت الإتجار بالبشر، وبتزيد عمالة الأطفال وزواج المبكر وخلافه والاستغلال الجنسي ومشاكل كبيرة جدا. فده واحد من الآثار الكارثية على مستقبل الأجيال القادمة اللي هم أطفال حاليا وأوردي يعني بمروا بأزمات وكمية من التروما. وعندنا نحن 17 مليون طفل، وفي بعض التقارير بتقول 19 مليون طفل خارج المدرسة. فبالتالي نقص التمويل ده بيزيد النسبة دي والأعداد دي اللي هي دي أعداد مهولة جدا. فالبلد بتعتمد على الجيل القادم ده على أساس إنه يضمد جراحة ويقود البلد لقدام.
بهذا نصل بكم إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان سردي، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
حديث اليوم راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.